الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في باب صلاة الجمعة، ووصلنا عند حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين. اقرأ شيخ.
قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم ويفصل بينهما بجلوس.
نعم، هذا الحديث فيه مشروعية قيام الخطيب وجلوسه بين الخطبتين، وفيه مشروعية الخطبتين لصلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة يجتمع لها الناس، فكان من الحكمة أن يكون فيها خطبة توجه الناس لما فيه الخير وتعظهم بالتزامه وتحذرهم من الشر وتعظهم بالبعد عنه، وقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليهما فلم يتركهما أبدا، أي الخطبتين. وفيه مشروعية كون الخطيب يعني يوم الجمعة قائما، لأن ذلك أشد في وعظه وأشمل في صوته، وفيه مشروعية الجلوس بين الخطبتين ليحصل الفصل بين الخطبتين، ولئلا يتعب الخطيب ويمل السامع. وليس لهذا الجلوس مقدار معين على القول الراجح، وإنما يحصل المقصود بمقدار ما يحصل الفصل، وقيل بقدر سورة الإخلاص، ولا دليل عليه، فإن ذكر الله تعالى فإذا ذكر الله تعالى أو دعا في هذا الجلوس فهو حسن، وهذا ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين، ولا دليل يعني أنه يجلس بقدر سورة الإخلاص. نعم، اقرأ حديث الذي يليه.
قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين، وفي رواية فصلي ركعتين.
نعم، هذا الحديث فيه حكم تحية المسجد وقت الخطبة. جاء رجل وهو سريك بن عمرو الغطفاني كما في رواية عند مسلم، والمراد جاء إلى المسجد فجلس، ولا بد من هذا التقدير، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. وهذه الجملة أيها الإخوة في محل نصب حال من فاعل جاء، يخطب الناس أي يتكلم فيهم بالموعظة والتوجيه، فقال صليت، هكذا في العمدة، والذي في الصحيحين أصليت بهمزة الاستفهام، وإنما سأله النبي الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يأمره، لاحتمال أن يكون صلى في جهة من المسجد ولم يره. يا فلان، هذه كلمة أيها الإخوة كنا بها عن الرجل، وهذا مر معنا. قال لا، أي لم أصلي، إما لأنه لا يعلم حكمها، وإما لظنه أنه أن استماع الخطبة أهم، صلي ركعتين. جاء في رواية عند مسلم من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه: وتجوز فيهما، أي خفف أداءهما. هذا الحديث فيه مشروعية صلاة ركعتين لمن دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، لأن الخطبة لا تمنع من التحية، وقد ورد عند الإمام مسلم كما تقدم من طريق آخر: وليتجوز فيهما. فهذا يدل على أن يستحب له أن يخففهما ليفرغ لسماع الخطبة. وفيه جواز تكلم الخطيب يوم الجمعة من مع غيره لحاجة أو مصلحة، كالإنكار على من يتخطى رقاب الناس ويشوش عليهم، أو رجل دخل ولم يصلي تحية المسجد، أو انقطع مكبر الصوت فأمر المسؤول بإصلاحه، أو انقطع التيار الكهربائي والناس في شدة الحر، ونحو ذلك مما قد يعرض. وأذكر أنني يعني في أحد الأيام خطبت الجمعة ولم يكن هناك يعني مؤذن، فقلت لرجل: أذن إذا سلمت أذن. قال: يعني أبشر. سلمت وجلست وأذن، لما فرغ من الأذان أغلق يعني مكبر الصوت وجلس ووضع رأسه في الأرض بدنو هكذا ينظر تحته، فلا ينظر إلي لكي أؤشر إليه أني. فقلت: يا فلان أشغل مكبر الصوت. فالتفت. وهذا الحديث جائز للخطيب أن يتكلم في غير الخطبة لمصلحته، أو التكييف، يعني يعرف مكان التكييف، قال لرجل يعني شغل التكييف، قال له أغلق مثلا السماعات الخارجية، وغير ذلك مما فيه مصلحة للناس يجوز للإنسان أن يتكلم. أما غير ذلك أن الإنسان الخطيب يتكلم مع الناس بما يسمونه يدردش مع الجمهور الذين يحضرون الصلاة، يكلمهم ويذكر لهم، هذا يعني بخلاف السنة والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي للخطيب أن يجعل الناس تلغو في الجمعة. وفيه أهمية تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وأمر بها مع شغل المصلي بها عند سماع الخطبة، وأن تحية المسجد لا تكون أقل من ركعتين. وفيه مشروعية الاستفصال عن الأمر قبل إنكاره، فيه أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس في حق الجاهل حكمها، وقد مضى الكلام في هذه المسألة معنا في الدروس الماضية. وفيه جواز تأخير المجيء إلى الجمعة والإمام يخطب على المنبر، ولا ريب أن التبكير أفضل. وفيه الأمر بالمعروف والإرشاد إلى المصالح في كل حال وموطن. أقرأ.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت.
نعم، هذا فيه وجوب الإنصات لخطبتي الجمعة. إذا قلت لصاحبك، أي من بينك وبينه صحبة وملازمة، وذكره هنا للتغليب، لأن غير الصاحب مثل الصاحب في ذلك، والمراد هنا من يخاطبه الذاك أو جريسة. واضح؟ قد يقول قال الذي أحدثه ليس بصاحبي، هو نفس الحكم، لكن التغريب غالبا أنه يحدث صاحبه. أنصت، وهذا فعل أمر من أنصت، ومعناه أسكت عن الكلام. يوم الجمعة، وهذا يوم الجمعة منصوب على الظرفية، والناصب له الفعل قلت، وفي هذا التقييد إشارة إلى أنه لا يلزم الإنصات في غير خطبة الجمعة كالعيد ونحوه. والإمام يخطب، وهذه جملة في محل نصب على الحال من فاعل قلت، وهي مشعرة بأن ابتداء الإنصات من الشروع في الخطبة لا من خروج الإمام. فقد لغوت، أي وقعت في اللغو، وهو فضول الكلام وما لا طائل له. والمراد هنا الكلام الذي تفوت به فضيلة الجمعة، وليس معناه أن جمعته لا تصح، وهذا تفسير ابن خزيمة وغيره. وقد استند العلماء في هذا التفسير إلى أحاديث وردت في هذه المسألة، ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا. والذي يقول لصاحبه يقول له أنصت ليس له جمعة. وأحاديث هذه المسألة لا تخلو من مقال، وكأنهم يرون أن بعضها يشهد أو يشد بعضا فيتقوى هذا التفسير. يعني الجمعة صحيحة، ولكن ماذا فاته؟ فضل أجر الجمعة. يعني لا نقول له أعد الصلاة ظهرا بطلت صلاتك، إنما نقول له فاتك هذا الأجر. وهذا الحديث فيه وجوب الإنصات لخطبتي الجمعة وتحريم الكلام والإمام يخطب، لأن الخطبة شرعت لمصلحة الحاضرين وإفادتهم وتذكيرهم، ولا يحصل ذلك إلا بالاستماع للخطيب والإصغاء له. وعلى هذا فلا يليق بأحد أن يتكلم أو يتشاغل بشيء في هذه الحال، بل عليه أن ينصت ويحضر، يعني قلبه للاستفادة، يحضر قلبه للاستفادة. في تحريم جمع جميع أنواع الكلام والإمام يخطب، ولو كان أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر، كقوله لصاحبه أنصت يعني أسكت. وإذا كان من يتكلم بمثل ذلك يعد لاغيا فغيره من باب أولى. لكن استثنى العلماء الكلام الواجب كتحذير الضرير من البئر، أو من يخاف عليه نارا أو حية أو نحو ذلك، فهذا يجوز أن وقع مثله، لأنه إذا جاز في الصلاة مع بطلانها به فجوازه حال الخطبة من باب أولى. واختلف العلماء في رد السلام وتشميت العاطس أثناء الخطبة، والأظهر والله أعلم يقول الشيخ عبد الله الفزان أن المستمع للخطبة لا يرد السلام ولا يشمت العاطس لهذا الحديث. ووجه الدلالة أن المستمع منهي حتى عن إنكار المنكر، فكذا رد السلام وتشميت العاطس. وقد نقل ابن القيم عن مسائل أحمد وإسحاق قلت إذا عطس الرجل يوم الجمعة قال لا تشمته، وذكر هذا في بدائع الفوائد. وهكذا نقله عنه أبو داود وأبو طالب أما من أراد الإنكار على من يتكلم أو نحوه فإنه يشير إليه بالسكوت. قال أبو داود: سمعت رجلا قال لأحمد: أرى الرجل يتكلم والإمام يخطب، قال: أشر إليه أو أوحي إليه. أشر إليه يعني أن هذه الإشارة لا يدخل فيها اللغو. وفيه جواز الكلام بين الخطبتين لأن قوله والإمام يخطب تقييد للنهي في حال الخطبة، فدل على أن الكلام بين الخطبتين جائز، وكذا الكلام قبل شروعه في الخطبة والإنصات، يعني إذا قال هذا جائز، يعني قبل إذا سلم وجلس وشرع في الأذان فكلم الذي بجواره أو صنع شيء هذا لا يدخل به. بين خطبتين جلس فكلم الذي بجواره أن ينصت أو أنكر شيئا أو رد شيئا جائز، لأن ربما يتكلم قبل الشروع في الخطبة فاستمر والإنصات لمثل هذا الذي يتكلم في حال جلوس الإمام أن يسكت أفضل مما يتكلم. لماذا؟ جاز له الكلام لكن أن يسكت أفضل، لأنه ربما يتكلم والإمام جالس ثم يقوم الإمام وهو مستمر في كلامه، لذلك السكوت أولى. واستدل العلماء بالأمر بالإنصات لخطبة الجمعة على أن غيرها كخطبة العيدين والكسوف والاستسقاء لا يجب استماعها والإنصات لها، لأن النص ورد في خطبة الجمعة وقد أمر بحضورها، وقد يعني أن يحضر الإنسان صلاة العيدين والكسوف والاستسقاء أمر أن يحضر ذلك يعني يستمع، لكن الإنصات وعدم الكلام وهذه الأجور المرتبة خاصة بصلاة الجمعة. لكن روي عن الحسن وابن سيرين أنهما كره الكلام يوم العيد والإمام يخطب، ولا شك أن من تمام الأدب أن من جلس للخطبة فإنه لا ينبغي له أن يتكلم لئلا يشغل نفسه ويشغل غيره ممن يخاطبه أو يسمعه أو يشاهده. الإنسان يعني قرأ المسألة وعرف هذه المسألة، أراد أن يتحدث لجواره والذي بجواره يقول خطبة خطبة، يظن أنها خطبة جمعة كالأجر سواء، يقول لا أنا درست ما عليك، هذا تعلم ليزعج الناس، ما ينبغي لطالب العلم هذا. طيب اقرأ.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
على النسخ عندكم فيها تقديم وتأخير.
ها؟ سهل بن سعد.
الحديث الذي بعده عندك إيش ترتيبها؟
عن سهل بن سعد الساعدي.
لا بعدها حديث أبو هريرة. إيه هذا باب الجمعة، صلاة الجمعة، في بعض النسخ تقديم وتأخير بعض الأحاديث.
موجود عندي.
نعم. لكن نحن في نسختنا من حديث أبو هريرة الذي قرأته، لكن في بعض النسخ يكون فيها تقديم
المتون.
نعم بعض النسخ المتون يكون هناك تقديم وتأخير، يعني يقدمون حديثا على آخر. وهذه النسخة يعني الشيخ تتبع فيها النسخ الباقية ورتبها على ما كان عليه. أما حديث سهل بن سعد الذي ذكرت فهو ليس في أول يعني هذا موضعه، إنما ذكره المؤلف في أول الباب، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر. ها هذا الحديث عندك؟
هذا مذكور عندك في أول
باب. لا حديث الآن الذي عندك.
أن رجلا تمار في منبر الرسول صلى الله عليه وسلم من أي عود هو؟ فقال سهل من طرفاء الغابة. وقد رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم رشع فنزل القهقرة.
نعم هذا مر معنا, أخذنا هذا الحديث في يعني الدروس السابقة, لكن قدمه هنا الشيخ لم يذكره هنا, مر معنا في الدروس السابقة إذا راجعتم أو الذي حضر الدرس السابق شرحنا هذه يعني الحديث. ها
أول الباب.
نعم في أول الباب ذكره الشيخ في أول الباب ذكر هذا الحديث وشرحنا يعني أنه, لكن هذا الحديث الذي ذكره هو حديث أبو هريرة رضي الله عنه الذي عندك شيخ, مش حديث أبو هريرة.
أول حديث في باب صلاة الجمعة.
والحديث الآن الذي عندك أبو هريرة, هذا حديث أبو هريرة فيه ما جاء في ثواب التقدم إلى صلاة الجمعة. قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة, واغتسل يوم الجمعة يعني عمم بدنه بالماء غسلا, ومن أو من اغتسل من هذه قلنا من صيغ ماذا العموم, والمراد باليوم هنا ما بين طلوع الشمس وصلاة الجمعة. وقد جاء لفظ الحديث في الصحيحين من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة, وهذا منصوب على أنه نعت لمصدر محذوف أي غسلا كغسل الجنابة, وهو كقوله تعالى وهي تمر مر السحاب. وظاهره أيها الإخوة أن من اغتسل هذا الغسل ظاهره أن التشبيه في الصفة لا في الحكم, وهذا قول الأكثرين لأن غسل الجمعة مستحب وغسل الجنابة واجب. قال ثم راح أي ذهب وسار إلى الجامع, فالمراد بالرواح هنا مطلق الذهاب والسير. قال الخطابي معناه قصد الجمعة وتوجه إليها مبكرا قبل الزوال. وأما أصل الرواح فمن أهل اللغة من يرى أنه لا يكون إلا بعد الزوال, وهذا قول الجوهري. وقال الأزهري إن الرواح والغدو عند العرب مستعملان في السير أي وقت, في السير أي وقت كان من ليل أو نهار. وقد جاء عند مالك في الموطأ ثم راح في الساعة الأولى, وقد وقع هذا في بعض نسخ العمدة وهو خطأ لأن هذا لم يرد في الصحيحين, والمراد بالساعة الزمن لا الساعة المعروفة, وهي في هذا الحديث خمس ساعات ما بين طلوع الشمس وخروج الإمام للصلاة والخطبة. يقسم هذا الوقت إلى خمس ماذا؟ إلى خمسة ساعات يقدرها ما بين طلوع الشمس إلى صعود الخطيب, يقدر هذا على خمسة من الأزمنة, يقسمها يقسم الوقت هذا على خمسة فيجعل الساعة الأولى كذا وكذا وكذا, واضح يتبين له الزمن. قرب بدنه يعني أهداها تقربا إلى الله, والبدنة الناقة والبقرة قال الجوهري وغيره. وقيل البدنة يرحمكم الله هي الإبل, والشرع قد يقيد مقامها يرحمكم الله، يعني البقر والبدنة هنا المقصود من الإبل، وقول بقرة اسم يقع على الذكر والأنثى، بقرة والواحدة، والهاء هنا فيها للوحدة، يعني ليس أنه بقرة أنها نتيجة، إنما الذكر والأنثى. وكبشا يعني من ذكر الضأن، الكبش هو العظيم من ذكر الضأن إذا أثنى أو خرجت رباعيته، يعني كان ثني سنان أو رباعية. قوله أقرن يعني له قرون، وخص الأقرن لأنه أكمل خلقة وأقوى غالبا، ولأنه ينتفع بقرنه. وقوله دجاجة، ودجاجة دجاجة بكسر الدال، يعني بكسر الدال وفتحها، دجاجة ودجاجة لغتان مشهورتان، دجاجة وحكي الضم والفتح أفصح، دجاجة دجاجة أفصح، وهي واحد الدجاج، وهي اسم يقع على الذكر والأنثى. دجاجة يقع على ماذا؟ الذكر والأنثى. قال فإذا خرج الإمام يعني حضر للخطبة والصلاة، حضرت الملائكة أي جاءت من أبواب المسجد، لأنها كانت عنده يكتبون الأول فالأول، كما جاء في رواية الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول. وهؤلاء غير الحفظة، لأن وظيفتهم كتابة حاضري الجمعة واستماعهم للذكر، يستمعون الذكر أي الخطبة، سميت به لأنها تشتمل على ذكر الله تعالى، أو لأنها تشتمل على التذكير والموعظة. وهذه الجملة أيها الإخوة جملة في محل نصب حال من الفاعل وهو الملائكة. وفي رواية الزهري عن أبي عبد الله الأغر: فإذا جلس الإمام طووا الصحف، والمراد بها صحف الفضائل المتعلقة بالسبق إلى الجمعة دون غيرها من سماع الخطبة وإدراك الصلاة والذكر والدعاء والخشوع ونحو ذلك، فإنه يكتبه الحافظان قطعا. الله أكبر. الملائكة تكتب الذي يحضره، وبعد انتهاء يعني التسجيل تجلس وتستمع للخطبة. فعلى الخطيب أن يعي ذلك، أن الناس جعلهم الله عز وجل حرم عليهم الحديث حتى إنكار المنكر والأمر بالمعروف حال خطبته، وجعل الملائكة تحضر لهذه الخطبة وتستمع، عليه أن يعد لهذه الخطبة. في فضيلة الاغتسال لصلاة الجمعة والتبكير إليها، وأن الفضل المذكور مرتب على الأمرين الاغتسال والحضور في الساعات المذكورة، وعلى ذلك يحمل ما أطلق في باقي الروايات من ترتب الفضل على التبكير. وفيه فضل التبكير لصلاة الجمعة، وأن من بادر إلى الصلاة في أول وقت الذهاب ليس كمن جاء في وسط الوقت أو في آخره قبل خروج الإمام. والجمهور على أن الرواح إلى الجمعة يكون من أول النهار، وهو من طلوع الشمس لا من طلوع الفجر، لأن ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وقت لصلاة خاصة وهي صلاة الفجر، ولا ينتهي وقتها إلا بطلوع الشمس. وأن من جاء إلى الجمعة بعد خروج الإمام لم يكتب له شيء من أجر التقدم، لأن الملائكة تطوي الصحف وتترك أبواب المسجد لاستماع الذكر. وفيه فضيلة صلاة الجمعة، حيث وكل الله ملائكة يكتبون الأول فالأول في السبق إليها. وفيه فضيلة خطبة الجمعة، حيث تحضر الملائكة لاستماعها. فيه أن أفضل ما يهدى كاملا من بهيمة الأنعام الإبل، ثم البقر، ثم الغنم، وأفضلها الكبش الأقرن. وكذلك أن مراتب الناس في الفضل بحسب أعمارهم، وأن القليل من الصدقة غير محتقر في الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل إهداء البيضة مقياسا في الثواب. يعني قد يهدي الإنسان شيئا يسيرا، هذا لا تحقرن من المعروف شيئا. اقرأ نختم بهذا الحديث.
قال عن سلمة بن الأكوع وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. وفي رواية: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتبع الفيء.
نعم، عن سلمة بن الأكوع هذا الحديث، وفي الرواية فيه وقت الجمعة، وقت الجمعة زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وسلمة بن الأكوع هو أبو إياس سلمة بن عمرو بن سنان الأسلمي رضي الله عنه، وهو منسوب إلى جده سنان ولقبه الأكوع. كان سلمة رضي الله عنه شجاعا راميا عداء يسبق الخيل، يعني سريع يسبق الخيل. وأول مشاهده غزوة الحديبية، وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم فيها على الموت مرتين أو ثلاثا، كما ورد يعني في صحيح البخاري. وقد يقول إنسان: لماذا تكررت بيعته؟ يعني بايعه مرتين أو ثلاثا. في تكررت بيعة سلمة رضي الله عنه إما لأنه كان مقدما في الحرب فأكد عليه العقد احتياطا، أكد عليه العقد احتياطا، أو لأنه يقاتل قتال الفارس والراجل فتتعدد البيعة بتعدد الصفة. وسلمة رضي الله عنه استنقذ لقاح النبي صلى الله عليه وسلم من 40 رجلا من غطفان أغاروا عليها فأخذوها فلحقهم حتى أدركهم، وجعل يرميهم ويرتجز: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع رضي الله عنه. والآن ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، أي يوم هلاك اللئام، وهم الرضع، من قولهم لئيم راضع، أي رضع اللوم في بطن أمه، وقيل غير ذلك. حتى افتكها واستلب منهم 30 بردة ورمحا فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السهمين. واضح الكلام أيها الأخوة؟ سهمين، سهم الفارس وسهم الراجل. ما كان على خيل، لكن بسرعته كان يسبق الخيل، كان سريعا من الصحابة من تميز بأشياء السرعة والرمي، فجمع هو بين الرمي والشجاعة والسرعة. والقصة هذه بطولها أيها الأخوة في صحيح مسلم. توفي رضي الله عنه بالمدينة سنة 74. وهذا الحديث قال: وكان من أصحاب الشجرة، وهي سمرة بفتح يعني سمرة السين وضم الميم، من شجرة الطلح، تمت تحتها بيعة الرضوان. وأل هنا يعني للعهد الذهني، والغرض من هذه الجملة بيان عظيم منزلة سلمة رضي الله عنه من بين الصحابة رضي الله عنهم. سيأتي مثل هذا معنا في الأحاديث المتقدمة ثم، ومر معنا ذلك يعني سبب هذا الذكر للحديث مثل هذه العبارات. ثم ننصرف أي إلى بيوتنا بعد الصلاة، وليس للحيطان ظل نستظل به، أي ليس للجدران ظل نتقي به الشمس، وإنما ظلها قصير لا يقي من الشمس. وليس المراد نفي الظل مطلقا، وإنما المراد نفي ظل طويل يستظل به بسبب صلاتهم الجمعة في أول وقتها قبل أن يستطيل الظل، بدليل الرواية الثانية التي عند مسلم. ثم نرجع نتتبع الفيء، ولعل هذا غرض الحافظ من إرادها، يعني إراد هذه الرواية من إرادها، وهو تأييد أن النفي للقيد، وهو قوله نستظل به لا لنفي أصل الظل، خلافا لمن حمله على ذلك. يعني لها ظل الحيطان، لكن ظلها ماذا؟ نعم قصير. كنا نجمع يعني نقيم الجمعة إذا زالت الشمس، أي مالت عن وسط السماء نحو المغرب، فنتتبع الفيء هكذا في العمدة بالفاء، والذي في الصحيح بدونها نتتبع، وهنا فنتتبع، ومعناه نتطلبه لنمشي فيه. والفيء الظل بعد زوال الشمس، سمي بذلك لرجوعه. أما الظل فإنه يكون غدوة وعشية. وهذا الحديث فيه أن وقت صلاة الجمعة وقت صلاة الظهر، أي بعد زوال الشمس إلى آخر وقت الظهر، فيجب أن تقع الخطبة والصلاة بعد الزوال، بناء على أن النفي في قوله وليس للحيطان ظل نستظل به نفي للقيد، وهو الظل الذي يستظل به، وليس نفيا للظل من أصله. وإذا ثبت أن هناك ظلا دل على أنه صلى الله عليه وسلم صلاها بعد الزوال، وهذا يشعر بمواظبته صلى الله عليه وسلم على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس، كما قال الحافظ في فتح الباري، وهو دليل على صريح وهو دليل صريح على أن وقت الجمعة عند زوال الشمس، مع أنه يحتمل أن المراد يفرغ من صلاة الجمعة حين الزوال، يحتمل هذا أليس كذلك؟ يعني خطب الجمعة متى؟ قبل صلاة الظهر، يعني قبل وقت الظهر، يحتمل هذا. ثم يعني بعدما خطب وصلوا كان عند أول وقت، يحتمل هذا. وفيه مشروعية المبادرة بصلاة الجمعة من حين الزوال حتى في شدة الحر رفقا بالناس، لأنهم ينتظرونها فيشق عليهم التأخير. لماذا؟ لأمرين: الأول اتفاق الجميع على أن الأفضل صلاتها في بعد الزوال، حتى من يقول إن وقتها قبل الزوال، الثاني أن هذا هو الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها فيه غالبا، وفيه جواز اتقاء الإنسان ما يؤلمه أو يؤذيه من حر أو برد، ولا يعد ذلك من الترف المذموم، أي أن الإنسان إذا جاء تحت. ولنقف هنا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.